السلام عليكم ورحمة الله، إليكم عناوين النشرة. مقتل وجرح العشرات في تفجيرات واقتحام وزارة العدل في بغداد. تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق مختلف المناطق اللبنانية. باريس ولندن تقرران تسليح المعارضة السورية. أهلا بكم. هزت ثلاثة تفجيرات العاصمة العراقية بغداد مستهدفة وزارتي الخارجية والثقافة ودائرة الاتصالات في حي العلاوي على مقربة من مدخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، فيما قام مسلحون باقتحام مبنى وزارة العدل قبل أن تتمكن القوى الأمنية العراقية من صدهم. مصادر أمنية عراقية أفادت وكالات الأنباء أن الحصيلة الأولية للتفجيرات هي 18 قتيلا وأكثر من 50 جريحا. ومعنا من بغداد مراسلون علي حمزة. علي، يعني المنطقة الخضراء وما يجاورها منطقة أمنية مشددة الرقابة عليها، ما هي مؤشرات هذا الاستهداف؟
نعم كوثر، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم قامت مجموعة من المسلحين باقتحام وزارة العدل العراقية واحتجاز الموظفين داخل وزارة وعدد من المسلحين، واستطاع ان يسيطر على هذا المبنى ويخلي جميع الموظفين. الاقتحام تم بعد تفجير عدد من السيارات المفخخه في بغداد قرب وزاره الخارجيه وقرب وزاره الثقافه، الذي بالقرب من وزاره الثقافه هي قريبه جدا من وزاره العدل، وعلى ما يبدو فانها جاءت منظمه لان لاشغال القوات الامنيه وارباك الوضع من اجل الدخول واقتحام وزاره العدل. وهناك معلومات لاحد الموظفين اشار كانوا يبحثون عن وثائق لمطلوبين للقضاء العراقي، منهم بعض السياسيين لم يذكر اسمه.
شكرا لك علي حمزة مراسلنا من بغداد، ونعتذر لي رداءة الصوت من المصدر. خرقت الطائرات الحربية الإسرائيلية السيادة اللبنانية اليوم بشكل مكثف، وقد طالت الخروق سماء مختلف المناطق. فمنذ ساعات الصباح نفذت طائرات العدو طلعات على علو منخفض ومتوسط، انطلاقا من الجنوب مرورا بالبقاع والعاصمة بيروت وصولا إلى الشمال، حيث نفذت الطائرات المعادية طيرانا دائريا فوق مناطق طرابلس والأرز وشكة والبترون. وزير الدفاع اللبناني فايز غصن شدد على وجوب الضغط على الكيان الصهيوني لوقف الخروق التي ازدادت وتيرتها في الأيام الماضية. وخلال استقباله قائد القوة الدولية في الجنوب الجنرال باولو سيرا، اعتبر غصن أن الوضع برمته غير مطمئن، متحدثا عن رياح فتنة بدأت تلوح في الأفق، يعمد البعض عن قصد أو عن غير قصد إلى تسعيرها دون تقدير نتائجها المدمرة على لبنان. في وزارة العدل عقدت الهيئة الاستشارية العليا اجتماعها الثاني هذا الأسبوع برئاسة وزير العدل شكيب قرطباوي للبحث بطلب مجلس الوزراء البت بصلاحية هيئة الإشراف على الانتخابات وحكما قانون الستين. الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعة درس تفاصيل متقدمة في القرار، لكنه لم ينتهي إلى قرار، فأجل البت بالقضية إلى اجتماع أخير يعقد مطلع الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن لا يخالف القرار غير الملزم للحكومة ما سبق وأن صدر عن هيئة التشريع والاستشارات منذ مدة، حيث أكدت الفتوى وقتها أن قانون الستين أقر لمرة واحدة. ادعى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني على مجهول ومن يظهره التحقيق مذنبا بتهمة تزوير التمديد للمجلس الإسلامي الشرعي. ومن ناحية أخرى، هنأ المفتي قباني البابا فرانسيس الأول بانتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية، متمنيا له التوفيق في مهامه الرعوية الجديدة في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم والتي تتطلب جهودا صادقة ومخلصة من الجميع، على ما جاء في بيان دار الإفتاء. استغرب الرئيس سليم الحص اللغط الحاصل حول دار الفتوى والمجلس الشرعي ومقام المفتي. وفي بيان صادر عنه قال الرئيس الحص: يهمنا أن نؤكد احترام زمن ولاية المفتي وإجراء الانتخابات المزمع إجراؤها في 14 نيسان المقبل، ليكون مجلس جديد يدير شؤون المسلمين بحكمة ووعي وحسن أداء، يقينا من التفتت والانجرار وراء الفتن العاصفة. زار رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد مقر تجمع العلماء المسلمين والتقى مجلسه المركزي، وقد أكد الطرفان على أهمية استمرار الجهود في التصدي لزرع الفتنة المذهبية.
اللقاء جاء في إطار الخطوات العملية العلمائية ردا على ما يروج في الأجواء الإسلامية من دعوات إلى الفتن. هكذا قال رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين الشيخ أحمد الزين خلال ترحيبه بزيارة رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد لمقر التجمع ولقائه بمجلسه المركزي.
أولا، لابد أن يتحرر القرار السياسي، وذلك بالالتزام الكامل بقرار يستنبط من كتاب الله ومن هدي رسول الله ومن المصلحة الحقيقية للأمة الإسلامية. ثانيا، الدعوة للوحدة الإسلامية والتآخي بين جميع المسلمين، ليكون ذلك ردا على ما تقرره تل أبيب ونيويورك من دعوات لإثارة الفتن المذهبية وبخاصة بين السنة والشيعة.
بدوره دعا السيد إبراهيم أمين السيد إلى تحويل تهديد الفتنة إلى فرصة لقيام العلماء بدورهم على صعيد الوحدة الإسلامية، محذرا من المخطط الأمريكي الذي يحاول الاستيلاء على الحراك العربي والإسلامي.
من خلال التجمع وكل الشخصيات الأخرى إلى دور مهم في إطفاء هذه النيران، في أي شعلة نار في أي مكان. من الإنجازات الكبرى أن نتمكن أن نطفئها بأي شكل من الأشكال، لأن هذه الفتنة لا أظن أنها ستبدأ دفعة واحدة، هذه الفتنة ستبدأ على دفعات. فإذا استطعنا في المراحل الصغيرة أن نبذل الجهود من أجل إطفاء هذه النار، بيكون الأمر جيد وجيد جدا.
وفي هذا الإطار لفت السيد إبراهيم أمين السيد إلى الحرص الأمريكي على منع أي تقارب عربي إيراني، فيما واشنطن تحاول إنجاح المفاوضات النووية مع الجمهورية الإسلامية، ليرد سبب ذلك إلى أن الأمريكيين لا يريدون للدول العربية والإسلامية أن تقيم أي علاقة مع إيران إلا من ضمن الاستراتيجية الأمريكية.
استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وعرض معه ملف النازحين السوريين في لبنان. غوتيريس عبر بعد اللقاء عن امتنانه للحكومة اللبنانية والشعب اللبناني لتضامنهم مع اللاجئين السوريين. ميقاتي استقبل أيضا وفدا من الاتحاد العماني العام برئاسة غسان غصن وحضور وزير العمل سليم جريصاتي، حيث جرى بحث في موضوع الضرائب وزيادة الضريبة على القيمة المضافة. هيئة التنسيق النقابية نفذت اعتصاما أمام مرفأ بيروت ضمن الإضراب المفتوح الذي تنفذه منذ 24 يوما. وألقيت خلال الاعتصام كلمات طالبت الحكومة بعدم الرضوخ للهيئات الاقتصادية والاستعجال بإحالة السلسلة إلى المجلس النيابي، كما رفع المتظاهرون الشعارات ضد سرقة الأملاك البحرية، وتوجهوا في مسيرة انطلقت من المرفأ وصولا إلى منطقة زيتونة باي، والتي دخلوها بعد مفاوضات مع القوى الأمنية التي منعتهم من ذلك بادئ الأمر. أقيم في نقابة الصحافة في بيروت لقاء تضامني مع قناة العالم، واحتجاجا على قطع شركة يوتلسات بث القناة على القمر AB7. المؤتمر حضره عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية ومدير عام قناة المنار عبد الله قصير، إلى جانب مدير الأخبار علي الحج يوسف ومدير البرامج السياسية أحمد خنافر. وكانت كلمات عبر فيها المتضامنون عن استنكارهم لهذا القرار ومطالبتهم إعادة بث القناة. رست في مرفأ بيروت 3 بوارج روسية قبل انطلاقها إلى ميناء طرطوس السوري للالتحاق بالأسطول الروسي المتمركز في القواعد العسكرية الروسية هناك. مصادر في الجيش اللبناني قالت للمنار إن رسو البوارج الروسية في مرفأ بيروت أمر عادي وليس استثنائيا، وهو حصل في وقت سابق مع بوارج عسكرية أجنبية كثيرة تجوب البحر المتوسط. وقالت المصادر إن رسو السفن تم بالتنسيق مع غرفة العمليات في بحرية الجيش اللبناني. وذكرت معلومات أن البوارج 3 تحمل على متنها 700 عنصر وهي ستتوجه إلى طرطوس في غضون 3 أيام. أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن لندن وباريس ستزودان المعارضة السورية بأسلحة بشكل منفرد في حال لم يتم التوصل إلى إجماع أوروبي حيال هذا الأمر. وفي حديث لإذاعة فرانس إنفو قال فابيوس إن فرنسا وبريطانيا ستطلبان تقديم موعد الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي لبحث حظر الأسلحة إلى سوريا، معتبرا أن رفع الحظر هو إحدى الوسائل الوحيدة المتبقية لتحريك الوضع سياسيا على حد قوله. الائتلاف السوري المعارض رحب بقرار باريس ولندن، وقال المتحدث باسمه وليد البني إن القرار الفرنسي البريطاني المشترك هو خطوة في الاتجاه الصحيح. وزارة الخارجية الروسية أكدت أن هناك فرصة لتسوية الأزمة في سوريا عبر الحوار ويجب انتهازها. واعتبر ألكسندر لوكاشيفيتش المتحدث باسم الخارجية أن الاتصالات التي تجريها موسكو مع الحكومة والمعارضة في سوريا تدل على وجود فرصة لحل الأزمة سلميا. في الشأن الداخلي السوري، مددت وزارة الداخلية عمل جوازات السفر للمواطنين السوريين لمدة 2 أو 4 سنوات لتسهيل أمور تنقلهم لسيما المغتربين منهم.
قررت السلطات السورية الموافقة على تمديد مدة جوازات سفر السوريين خارج البلاد، وذلك بغض النظر عن أي موافقات أمنية وعن انتماءات أصحابها ومواقفهم السياسية. وأكدت وزارة الداخلية السورية أنها أصدرت تعليماتها إلى السفارات السورية بإصدار جوازات سفر جديدة أو بتمديد مدة الجوازات القديمة لمدة 4 سنوات أو 2 سنين حسب مقتضى الحال. ووضعت الداخلية السورية قرارها بإطار تسهيل حياة المغتربين السوريين وبعيدا عن شروط أو طلبات المعارضة الخارجية.
إذا كان بحق هؤلاء الأشخاص تجنيد أو أي إجراء آخر، نحن نستطيع أن نمدد لهذا الشخص على نفس الجواز لمدة 2 بدل 4 سنوات، لأنه في هذه الحالة يوجد بحقه تخلف، يوجد بحقه قضاء إجراء قضائي ممكن يكون يعني حالة إلى المحكمة، فنمدد لهذا المواطن من أجل ألا نضيع عليه فرصة إقامته في هذا البلد وأن لا يتعرض للمشاكل في البلد المقيم فيها، فنمدد له جواز سفره لمدة 2.
من جهة متصلة ورغم وجود ازدحام واضح على طلب الجوازات من قبل المواطنين، تتابع إدارة الهجرة والجوازات إصدار الجوازات بمعدل أكثر من 3000 جواز يوميا، وتؤكد السلطات المعنية عدم وجود أي تعليمات تمنع سفر الشباب المؤجلين من التجنيد الإجباري وتصف ذلك بالشائعات.
يا عمي عطوه بس بالدوائت الانتظار، يعني هو اللي بنظامه يعني دوره منتظم بياخده وبيمشي
استمارة، هلا بعدين بناخذ جواز بعد شهر يعني على حسب انه زحمه كثير،
يعني ما في اي صعوبات، بس الوقت انه اللي الضغط عندهم بالنسبه للاستمارات بس لا اكثر ولا اقل.
ماشي الدور، يعني اللي بالدور بيفوت بنظامه كل شيء تمام والله.
كما اكدت الداخليه السوريه انها قامت باصدار التعليمات إلى المنافذ الحدودية بتسهيل عودة جميع المهجرين السوريين إلى قراهم وبلداتهم، وكذلك لعودة جميع السياسيين المعارضين الذين يرغبون بالمشاركة في الحوار الوطني مع تقديم ضمانات الدخول والخروج لهم. أيا كان تفسير هذه الخطوة، فإن تجديد جوازات سفر السوريين يسهم في عملية تسهيل الحوار السياسي وتخفيف المعاناة عن الناس. أنس أزرق، قناة المنار، دمشق.
أكدت الرئاسة المصرية تأجيل الانتخابات التشريعية إلى حين إعداد قانون جديد وعرضه على المحكمة الدستورية العليا. وفي بيان أصدرته أشارت الرئاسة المصرية إلى أن هذا القرار يأتي احتراما لحكم محكمة القضاء الإداري المتعلق بوقف إجراء الانتخابات، وأوضحت أن الطعن الذي قدمته إلى هيئة قضايا الدولة يستهدف مراجعة ما قضت به المحكمة الإدارية بشأن صلاحيات رئيس الجمهورية. وفي مصر أيضا أزمة جديدة بعد النقص الكبير في المحروقات جراء غياب السياسة الاقتصادية واستمرار عمليات التهريب.
إنها ليست سيارات في وضع انتظار عادي على جانب الطريق، وإنما كل واحدة منها في انتظار دورها للحصول على الوقود.
مش لاقين جاز، بقى لي 3 ساعات واقف في الطابور كده، لما جيت واقف مش عارف من أول كوب مش عارف التحرير اللي جيت هنا. ودعنا واقفين في الطابور
مش عارف اشتغل، مش لاقيين جاز، وهنا نخش البنزين عشان نفول بياخد منك الطاقة 2.
نقص الوقود وبخاصة السولار أزمة باتت تخنق المواطنين لاعتمادهم عليه بشكل أساسي.
أزمة سولار، يعني احنا بقى لنا دلوقتي بقى لنا بتاع ساعتين بنلف على السولار، مش لاقيين سولار ومش عارف هروح امتى بسبب السولار. ما كانش الكلام ده بيحصل خالص.
احنا بنتعزي الغاز او غاز، بنقف طابور على الغاز.
الأسباب حول أزمة الوقود كثيرة، فالبعض تحدث عن عمليات تهريب تلتهم جزءا كبيرا من حصص المحطات المدعومة، ونوع آخر من التهريب تمثل في بيع المواد البترولية في السوق السوداء وحجبها عن المواطنين على حد قول البعض. إلا أن هناك سببين رئيسيين للأزمة، الأول هو عدم وجود سيولة لاستيراد احتياجات البلاد، والآخر هو عدم وجود منظومة رقابية وفنية لتوزيع المقررات المدعومة.
بنتدخل في وقت الأزمات لو عرفنا أن في أي مكان في محطة فيها قصور في المنتج وعليها زحمة بنبعت لها، في كمية من التهريب احنا بنكافحها، في كمية بتخش في أنشطة مفروض مش مصرح ليها باستعمال السولر احنا بنكافحها.
والحل كما يراه المتخصصون هو في إيجاد سيولة مالية وقرارات حازمة لمنع التهريب شرط وجود رقابة لتطبيقها.
إيه المبرر إن احنا يبقى عندنا مشكلة في السولار أكثر من يبقى في نقص سيولة؟ طب يا سيادة الرئيس تدخل حضرتك عشان نفك الاشتباك، نبتدي نشتري سولار يغطي الاحتياجات في المرحلة الحالية دلوقتي فورا عشان نفك الاشتباك قبل ما تبدأ عندنا المواسم الطاحنة في استخدامات السولار.
عناء جديد يضاف إلى هموم المواطن المصري، أزمة سياسية تكاد تعصف بالبلاد، وانفلات أمني يجعلهم يعيشون في رعب دائم، وأزمة اقتصادية تلقي بظلالها كل يوم على مقدرات الشعب المصري. عبد الرحمن أباظة، قناة المنار، القاهرة.
توصل رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو وحزب يش عتيد والبيت اليهودي إلى تسوية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة والتي انضمت إليها أيضا سيبي ليفني بحصولها على حقيبة القضاء.
بعد مخاض عسير وكباش سياسي، توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيسا حزبي يش عتيد والبيت اليهودي إير لابيد ونفتالي بينيت إلى اتفاق مبدئي على ائتلاف حكومي يضم 22 وزيرا، 11 منهم لتكتل الليكود بيتنا، مع إبقاء حقيبة الخارجية بيد نتنياهو حتى نهاية الإجراءات القضائية بحق فيكتور ليبرمان الملاحق بقضايا فساد. فيما حصل يش عتيد على 5 حقائب بينها المالية التي سيتولاها رئيس الحزب إلى لابيد وزارة التربية، وأن لحزب البيت اليهودي 3 حقائب، منها وزارة الإسكان المعنية بشؤون الاستيطان ورئاسة اللجنة المالية التابعة للكنيست، وتنضم إلى هذا الائتلاف تسيبي ليفني على رأس حزب الحركة مع حقيبتين إحداها وزارة القضاء التي ستتولاها ليفني.
لقد تم تشكيل حكومة من خلال الضمانات المتبادلة بين مركباتها، وهذه الحكومة ستكون جيدة لدولة إسرائيل.
جرى التوصل إلى هذا الاتفاق بعد وساطة نفتالي بنت الذي قال لنتنياهو أن هذا هو الحل، وإلا فأنني سأقف إلى جانب لابيد، وقال للابيد إذا لم توافق على صيغة الحل فأنني سأوقع على اتفاق منفصل عنك مع نتنياهو، وهذا ألزم الطرفين بقبول التسوية.
لقد فقدوا الخجل وتحدثوا عن المساواة في الخدمة العسكرية، وكان القصد إبعاد المتدينين، ونحن سنكون منذ المصادقة على الحكومة معارضة شرسة من أجل الدفاع عن الطبقات الفقيرة.
وكانت المفاوضات الائتلافية شهدت تجاذبا حادا بين نتنياهو ولابيد على مجموعة من القضايا، أهمها حجم الحكومة التي طالب لابيد بتقليص حجمها، إضافة إلى الخلاف على حقيبة التربية. ومن المتوقع أن يترك الاتفاق أثارا سلبية على نتنياهو لأنه أضعفه مقابل تحالف بينيت لابيد، إضافة إلى أن تنازل نتنياهو عن حقائب أساسية وعن الإطار الموسع للحكومة.
علينا الطموح للعمل سويا، فأمامنا مشاكل قاسية ومواضيع أمنية واقتصادية وتوقعات مرتفعة جدا، لذا علينا عدم تخييب أمال الجمهور.
معلقون إسرائيليون قالوا إن نتنياهو اختار وضع ملفات الأمن والسياسة بيده، تاركا لبقية الأحزاب معالجة الملفات الداخلية الشائكة ليضعها أمام المسؤولية ويحملها نتائج الإخفاق.
بعد الإعلان عن اختيار الكاردينال خورخي ماريو بيرجيليو على رأس الكنيسة الكاثوليكية الذي اتخذ اسم فرانسيس الأول، صدرت العديد من المواقف الدولية المرحبة بانتخاب بابا جديد ولأول مرة منذ 1000 عام من خارج القارة الأوروبية.
أعلن لكم بكثير من السعادة أن لدينا بابا. كاردينال كنيسة روما المقدسة هو خورخي ماريو بيرجيليو، وأخذ اسم فرانسيس الأول.
اشتعلت باحة كنيسة القديس بطرس مع إعلان اسم البابا المنتخب الذي شكل اختياره مفاجأة تجاوزت التوقعات.
كما تعلمون خلال المجمع يتم اختيار بابا روما. إن إخوة الكرادلة استدعوني من آخر أصقاع الأرض. أشكركم على ترحيبكم، ولنبدأ هذا الطريق طريق أخوة ومحبة وثقة.
أسقف بيونس آيرس السابق هو أول بابا متحدر من القارة الأمريكية وأول بابا يسوعي، وهو أيضا أول بابا يختار اسم فرانسيس، وكان لاختياره لرئاسة الكنيسة الكاثوليكية وقع إيجابي كبير داخل الكنيسة وخارجها.
كان من الرائع رؤيته وهو يخرج من الشرفة ليرحب بنا بكثير من التواضع والسعادة، وأعتقد أن الكرادلة أخذوا قرارا ناجحا باختياره.
لبيرجيليو الكثير من السلطة داخل الكنيسة، ونأمل أن يدخل كل التغييرات اللازمة، ونأمل أيضا أن ينظم كل شيء يحتاج إلى التنظيم. إنه أسقف مهم جدا.
البابا الجديد من مواليد العام 1936، تلقى علومه في المدرسة الحكومية في الأرجنتين وحصل على شهادة تقنية في الكيمياء ليدخل في سن 22 إلى الرهبنة اليسوعية، حيث درس العلوم الإنسانية ونال إجازة في الفلسفة، ثم درس اللاهوت وأصبح كاهنا عام 69، وتدرج في منصبه إلى أن اختير كاردينالا عام 2001.
إنه مطران معتدل برؤية معاصرة للكنيسة، لكن رؤيته لم تكن واضحة لأنه كان يكن احتراما كبيرا للبابا بنيدكتوس 16.
يصنف فرانسيس الأول بأنه صاحب منحى إصلاحي، كما يعرف عنه أنه قليل الكلام ويحظى باحترام كبير بين أقرانه.
تذكير بأهم جاء في النشر. مقتل وجرح العشرات في تفجيرات واقتحام وزارة العدل في بغداد. تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق مختلف المناطق اللبنانية. باريس ولندن تقرران تسليح المعارضة السورية. لمتابعة المزيد من أخبارنا زوروا موقعنا الإلكتروني المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.